الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم دواعي الفرح والسرور اللقاء بالأحبة ورؤيتهم، فإن للقاء بهم وإن برؤيتهم يحصل للعبد خيرا عظيما، ينشرح صدره ويهدأ باله وتقر عينه حين أن يرى إخوانه، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، من النعم التي ينبغي أن تشكر، نعمة الأخوة، الحرص عليها وعدم زعزعتها، فإن الأخوة نعمة عظيمة. يلتقي الأخ بأخيه فكما سمعتم ينشرح صدره والله، ويهدأ باله، يرتاح، وكأنه لقي كنزا عظيما، بل وأعز من ذلك وأعظم. فبمجرد السلام عليه وبمجرد مصافحته يحصل له أجور كثيرة. ولذلك جاء عند الإمام أبي داود حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فبمصافحتك لأخيك يحصل لك الخير، تغفر ذنوبك وزلاتك، لأن الله سبحانه وتعالى كرم هذا العبد، فالبشاشة في وجهه خير، مصافحته خير، الجلوس معه خير، سماع حديثه خير، لأنه جليس صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، ويكره الله سبحانه وتعالى مساءته. فبالمقابل إساءتك له شر عليك، طعنك فيه شر عليك، جفاؤك له بعدت عن الخير بذلك. فهكذا عباد الله. ولذلك جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالله سبحانه وتعالى يكره مساءة العبد المؤمن. إذن العبد المؤمن له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تعرف له قدره وأن تعظمه، فقد عظمه الله سبحانه وتعالى. الأخوة شأنها عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله سبحانه وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن أفعال تزعزع الأخوة وتزلزلها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم لأنها تزعزع الأخوة، ولا تنابزوا بالألقاب لأنها تسيء إلى جانب الأخوة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا تجسسوا، لأنها تزعزع الأخوة وتدخل الضغائن والبغضاء، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا كذلك أمر يزعزع جانب الأخوة الإسلامية. فنهى الشرع عن كل ما يزعزع الأخوة وعن كل ما يزلزل كيان الأخوة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. كل ذلك حكم عظيمة من أجلها وأعظمها بقاء الأخوة الإسلامية، بقاء الأخوة الإسلامية وتثبيتها وعدم زعزعتها. وأول ما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من أوائل ما فعل عليه الصلاة والسلام أن آخى بين المهاجرين والأنصار، بل آخى بين أفراد الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لهذا الجانب. وما شرع الجهاد إلا بعد أن أرسى صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه جانب الأخوة الإسلامية. وكم نهى أهل العلم عن التفرق، وكم نهى أهل العلم عن ما يزعزع الأخوة ويزلزل كيانها، نهى أهل العلم عن ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في لم شعث المسلمين والحفاظ على أخوتهم وبقائها. ولذلك كان أهل العلم يحذرون من الحزبية ومن التحزب، لأن ذلك يشتت المسلمين ويفرق جمعهم، وليس ذلك من الأخوة في شيء، بل هو كما سمعت يزعزع الأخوة ويضعضعها. وما أحسن ما قاله الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع في القدر، قال: ولقد ابتلي المسلمون اليوم بالحزبية التي مسخت كثيرا من الشباب وفرقت شمل الأمة. ورب العزة يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بعضكم من بعض. قال رحمه الله: والحزبيون من لم يكن معهم تنكروا له ونفروا عنه، فلا إله إلا الله، كم من شاب قد مسخوه بسبب الحزبية، تراه حافظا للقرآن مبرزا في العلوم الدينية، فإذا التحق بهم شغلوه بالترهات والأباطيل حتى تذهب معلوماته، والناس ينقسمون إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان، كما أخبر الله في كتابه. فلا إله إلا الله، كيف كان كلام أهل العلم كلاما عظيما، كلام عالم دار فاهم واع لما يعمله أهل التحزب في أوساط طلبة العلم، يفرقون أخوتهم، يفرقون جمعهم، يشتتون صفهم، يبعثرون معلوماتهم، يذهبونه ويذهبون خيره ودينه، ويلحقونه بهم ويذهبون أخوته من إخوانه، يسعون إلى ذلك، زعزعة الأخوة، تشتيتها، تفرقها، بعثرتها، كل ذلك يسعون إليه، لأنهم يعلمون أن جانب الأخوة الإسلامية جانب عظيم، جانب عظيم. يقوى الأخ بأخيه، إن زل نصعه، وإن نسي ذكره، وإن غفل أعانه وذكره بالخير ودله عليه، كل ذلك بجانب الأخوة. فالأخوة شأنها عظيم إخواني، بارك الله فيكم، الأخوة شأنها عظيم. ولذلك جاء عند الطبراني، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ من هو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفق هذا الرجل أيما توفيق بهذا السؤال الذي سأل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين له صلى الله عليه وآله وسلم وأرشده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. الأخوة عظيمة، التعامل مع إخوانك بمعاملة طيبة بإحسان وإكرام، هذا أمر دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يقوي جانب الأخوة ويرشي قواعد الأخوة الإسلامية، أن تكون من أنفع الناس للناس، وأن تكون ممن يدخل السرور على قلوب المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة له حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا حديث عظيم يحث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعاملة الحسنة وعلى الأخوة الإسلامية. نسأل الله أن يجعلنا إخوة متحابين فيه. وهذه كلمة يسيرة بين يدي إخواني، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، سمعنا كلاما جميلا وموعظة طيبة من أخينا الداعي إلى الله أحمد مرزوق جزاه الله خيرا، حول الأخوة في الدين، الأخوة الدينية الإسلامية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أخوة ومحبة من أجل الله عز وجل. هذا وقد ضرب لنا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الأخوة والمحبة من أجل الله ومن أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إخبارا عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم. فبين الله عز وجل أن محمدا أرسله، وهو ذلك النبي العظيم النبي المبارك الذي أرسل رحمة للعالمين. ثم بين الله عز وجل أن الذين معه من الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أشداء على الكفار في جانب الكفر وفي جانب الشرك، تجد عندهم الشدة والغلظة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار والمنافقين، وفي جانب إخوانهم ومن هو معهم في الطريق وفي المنهج الصحيح، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بين وأخبر أنهم رحماء بينهم، يتراحمون، كل يعطف على الآخر ويرحم الآخر. وهكذا أيضا ربما حزن لحزن أخيه وفرح لفرح أخيه، هذه هي المحبة الصحيحة، هذه هي الأخوة الدينية التي بينها ربنا في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآيات. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. من شدة المحبة والأخوة الذي جاء من بعد وهاجر إلى من قد تبوأ الدار والإيمان وقد أصبح ساكنا مرتاحا في رغد عيش وخير، يحب من جاء مهاجرا إليه، من تمام الأخوة والمحبة الذي حصل بينهم. بلغت بهم الأخوة والمحبة إلى أن بعضهم كان يرث الآخر، هذا يرث هذا، حتى نسخ الله عز وجل ذلك. بلغت الأخوة وهكذا المحبة بأولئك الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، أن أحدهم ربما عنده كذا كذا من النسوة، يقول لأخيه: اختر إحداهن أنزل عنها، أي أطلقها ثم تتزوجها أنت، أي بالطريقة الشرعية. بلغوا في الأخوة وفي المحبة مبلغا عظيما والله، مبلغا عظيما والله. والواجب علينا جميعا هو أن نسير على هذا السير الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، متآخين، إنما المؤمنون إخوة، متحابين، كل يحب الآخر لله سبحانه وتعالى. لأن المحبة إن كانت من أجل دنيا تنقطع، وإن كانت من أجل شهوة تذهب، وإن كانت من أجل غرض من الأغراض الدنيوية، كل هذا يتقطع ويذهب وبسرعة. وأما الأخوة التي تكون من أجل الله ومن أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تبقى، الأخوة تبقى وهكذا تستمر بفضل الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من الحديث، وكله شاهد، لكن الشاهد الذي نريده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا للخير الذي عنده، لا يحبه إلا من أجل دين الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يذهب وينقطع. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعائكم شهداء لقد تقطع بينكم ما كان بينكم في الدنيا مما لم يكن لله عز وجل تقطع وكله ذاب ولم يبق إلا ما كان لله ما كان لله خالصا لوجهه تبارك وتعالى. أيها الإخوة المحبة في الله شأنها عظيم لو لم يكن من ثمارها إلا أن الله عز وجل يظلك يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتمع من أجل الله عز وجل وتفرق من أجل الله تبارك وتعالى. هذا أمر أيها الإخوة قام الدين من أجله، قام الدين من أمور، وهذه منها الأخوة المحبة. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بينهم، وهكذا زرع عليه الصلاة والسلام المحبة في أوساطهم، وكل واحد يحب الآخر ويؤثر الآخر وهكذا، ويبذل نفسه وماله من أجل قوة الإسلام وقوة انتشار الدعوة الإسلامية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا تبلغوا درجة عالية رفيعة في الإيمان إلا بالمحبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، إنها فضائل عظيمة وهكذا مزايا جميلة يجب على الداعي إلى الله وعلى أهل السنة أن يتصفوا بها. روى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية أخرى فأرصد الله عز وجل في مدرجته، أي على طريقه، ملكا. قال له: أين تريد إلى أين تقصد؟ قال: أريد أخا لي في الله في هذه القرية، قرية أخرى، أريد أخا لي في الله في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هذا الرجل الذي ستذهب تزوره وقف معك موقف مشرف، نفعك في موقف من المواقف، رفع رأسك أمام مسؤول أو وزير أو أمير أو نحو ذلك، هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، ما له أي نعمة غير أني أحببته في الله. يقطع من قرية إلى قرية، وربما من مدينة إلى مدينة، يزور أخاه في تلك القرية أو في تلك المنطقة أو في تلك الحارة أو في ذلك المسجد من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. الله أكبر، إن الله قد أحبك كما أحببته، أي كما أحببت أخاك من أجل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل كافأك وما كان عطاء ربك محظورا. الله عز وجل أعطاك وأحبك سبحانه وتعالى، وإذا أحبك أكرمك سبحانه. وهكذا إخواني في الله، في الموطأ لمالك على أبي إدريس الخولاني، وجاء من طريق أبي مسلم الخولاني، والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله، قال: رأيت في مسجد دمشق فتى براق الثنايا، قال: ورأيت الناس حوله كلما اختلفوا جاءوا إليه وصدروا عن رأيه، قال: قلت: من هذا؟ قال: قالوا: هذا معاذ بن جبل، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فوجدته قد سبقني بالتهجير، أي بكر إلى المسجد. قال: فأتيته بعد أن صلى من قبل وجهه، فقلت له: الله إني لأحبك، الله بمعنى والله، الله إني لأحبك. قال: الله؟ قال: الله ثلاثا، أي والله إني لأحبك من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: ابشر، هذا معاذ يقول له: ابشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قول الله عز وجل وجبت محبتي، وفي بعض الروايات حقت، وحقت بمعنى وجبت، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، كل هذا أوجب الله عز وجل على نفسه وجوب امتنان وفضل، أن من أحب من أجله وبذل من أجله وزار من أجله وآخى من أجله وعمل من أجله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يحبه ويكرمه. فالله الله يا أهل السنة بالمحبة والأخوة، وأنتم كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى صغارا وكبارا، فالصغير يحب الكبير ويحترمه، والكبير يعطف على الصغير أيضا ويحترمه، وكلنا أخوة في الله سبحانه وتعالى. والطريق إلى الله عز وجل طويلة، كما قال الإمام الألباني عليه رحمة الله، قال: وليست العبرة أنك تصل إلى آخر الطريق، ولكن أنك تموت أنت في الطريق الذي هو إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة جميلة من الإمام الألباني رحمه الله. والدنيا إخواني في الله، الدنيا فضحها الموت، فأنت إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت فعليها، كما قال الله سبحانه وتعالى. إن أحسنت إلى إخوانك تذكر بالجميل في الدنيا والأخرى، تذكر في حياتك وبعد مماتك، وإن أسأت ذكرت في حياتك بالإساءة التي فعلتها، وبعد مماتك أيضا بالإساءة التي فعلتها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وإذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحب الله سبحانه وتعالى، نحبه لأنه ربنا الذي خلقنا وأوجدنا، ونحب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لأنه نبينا ورسولنا الأعظم، ونحب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونحب الصالحين، ونحبكم في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، يخبره أنه يحبه ليدخل عليه السرور. ولهذا مر رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخر بجانبه، قال: يا رسول الله إني لا أحب هذا. قال: هل أخبرته؟ أخبرته أنك تحبه؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فأخبره أنك تحبه، أنك تحبه، أي من أجل الله ومن أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا فلان والله إني لا أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما أجمل الإسلام، ما أجمل الدين، ما أجمل هذا الهدي النبوي العظيم. أيها الإخوة، المحبة فيما بيننا، وقبل ذلك محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن لم نحب الله ورسوله ونحب دينه ونحب المسلمين فسيأتي الله عز وجل بأقوام أفضل منا وأحسن منا وخير منا يحبونه ويحبون دينه ويحبون أصحاب نبيه ويحبون الصالحين أينما كانوا. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله واسع عليم. وإذا أحبك الله عز وجل بسبب محبتك له ولدينه ولرسوله أعلم جبريل أن يحبك ويحبك أهل السماء ويحبك أهل الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه ثم يضع الله عز وجل له البغضاء في الأرض. فأنت بالله، بالله وبدينه، أنت بالله وهكذا بإخوانك وبمحبتك وبأخوتك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن حمدي زين وذمي شين، قال: ذاك الله، ذاك الله. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله. فالله الله يا أهل السنة بالأخوة، أنتم أجدر وأعظم من يهتم بهذا الجانب شيوخا وطلابا ودعاة ورجالا ونساء. الله الله بالأخوة في الله والمحبة والتعاون على البر والتقوى، تعاون على نشر الخير، فإن هذا والله خير والله. وليست العبرة أنه ينتشر الخير على يدي فقط، لا، بل الخير ينشر على من شاء الله عز وجل من خلقه. أهم شيء انتشار الخير، أهم شيء الأخوة والمحبة، سواء على يد فلان أو فلان، أهم شيء أن الدعوة تسير والخير يسير على يد من أراد الله ومن شاء الله عز وجل من خلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مشايخنا وأن يحفظ دعوتنا ومراكزنا وأن يدفع عنا وعن إخواننا سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا المفضال علي وأن يجزيكم خيرا جميعا على تعاونكم وعلى حسن استقبالكم وهكذا على حسن ضيافة الشيخ أبي الحسن. نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه وهذا المركز المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منارا للخير، منارا للخير، وأن يكون مركزا طيبا وهو كذلك. نسأل الله عز وجل من فضله. فوالله يا إخوة لما نرى هذا الخير وهذه الوجوه الطيبة التي تذكرنا بتلك المجالس، مجالس دار الحديث بدماج، والله إن قلوبنا تنشرح تنشرح، وهكذا نفرح، هكذا نفرح. والله إنها مجالس خير ومراكز خير، والقائم عليها فيهم خير كثير وصفات خير كثيرة. نسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم، سواء في هذا المكان أو في سعوان عند الشيخ عبد الباسط الريدي، أو في المطار عند الشيخ عادل، أو في مسجد الفتح عند الشيخ أبي إسحاق. نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يبارك فيهم وأن يجزيكم خيرا. وأترك المجال لإخواني وبارك الله فيكم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. شكر الله لإخواننا ما بذلوه من نصح وتوجيه في هذا الوقت المبارك، فقد ذكرونا بنعمة الأخوة القائمة على محبة الله سبحانه جل في علاه لله وفي الله، وما ذكروه مما هو مأخوذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدلة فيه متواثرة، وهذا يدل على فضله وعظيم شأنه وعلى رفعة أصحابه الذين تآخوا لله وفي الله سبحانه جل في علاه. وليعلم المسلم أن الأخوة التي تقوم على محبة الله سبحانه وتعالى ولله وفي الله تزداد وتثبت في أوساطهم بأمور عظام نذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى منها. فإن أردنا بقاء هذه الأخوة فعلينا بالاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فربنا سبحانه وتعالى أبان عن عظيم الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله أنها تثبت وتزداد بقدر تمسكنا بهذا الدين العظيم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حدث وحصل في صفوفنا من التقصير ومن الفتور والتكاسل في عدم التمسك بدين الله سبحانه جل في علاه، حصلت من الفرقة ما الله به عليم بقدر ابتعاد الناس عن دين الله وشرعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا مما يجعلنا على سير واحد، أننا وهذا هو الحال والحمد لله على أصول وثوابت شرعية مأخوذة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله بالتمسك بهذا الدين من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتثبت هذه الأخوة وتزداد وننعم بها بإذن الله سبحانه وتعالى كلما ازددنا تمسكا وثباتا على دين الله سبحانه جل في علاه. وهكذا تزداد هذه الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله بالنصيحة والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن وبإيصال هذا التوجيه إلى الآخرين وإلى إخوانك المسلمين الذين أحببتهم لله وفي الله بأسلوب حسن بطريقة أو بأخرى. ففي مسلم من حديث أبي رقية
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، أي أن هذا الدين ينتفع به الناس وتزداد وتعظم أخوتهم ويكونون على تماسك وعلى سير واحد عند أن يتناصحوا فيما بينهم. فإذا عمت النصيحة بالتي هي أحسن، ولا سيما عند وجود المنكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره. فإذا تناصحنا فيما بيننا وكانت النصيحة مدعمة بالأدلة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ازدادت وعظمت وثبتت هذه الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله سبحانه جل في علاه. ومن ذاك الذي لا يحصل منه التقصير ولا يحصل منه الضعف في سيره وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت النصيحة من الأخ لأخيه المسلم لله وفي الله، ازدادت الأخوة وقويت وانتفع الناس بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا من تلكم الأمور التي بها تثبت وتزداد وينعم الناس بالأخوة الدينية لله وفي الله، لهي بأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، أن يصبر المسلم على أخيه المسلم وأن يوصيه بالصبر، ولا سيما في زمن الفتن. فإن جارية ابن قدامة لما قال لرسول الله: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فرددها مرارا، أي عليك بالصبر، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الخير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو آت قريب، لكن لا نستعجل. فإننا بصبرنا وبنصح بعضنا بعضا بالصبر نتحصل على عظيم ثبات في الأخوة الإيمانية لله وفي الله. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. فذكر من الأصناف الذين لم يكونوا من أهل الخسارة، وإنما فازوا بفضل منه سبحانه وتعالى، أنهم بذلوا طريقا عظيما إلى الله سبحانه وتعالى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن جملة أعمالهم الصالحة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. وهكذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الآية الأخرى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فيوصي بعضنا بعضا بالصبر والمصابرة على دين الله وشرعه وعدم الاستعجال، هذا مما يثبت الأخوة الإيمانية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه الكلمات تتوالى على مسامعنا وكم تكثر على آذاننا. فإذا حققنا ما أمرنا الله عز وجل به سعدنا بإذن الله عز وجل، وكنا ممن ينعم بالأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله. ومن أعظم ما يثبت الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله، لهي بدعوة الناس إلى العلم الشرعي وإلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت داع إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما عندك من العلم الذي أعطاك الله إياه وتحصلت عليه من أمثال هذه المجالس المباركة. فإذا بقيت على هذا السير وعلمت الناس ووجهت الناس وأرشدت الناس وقلت لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما زادت الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله سبحانه جل في علاه، التي هي من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فإذا أحببت شخصا في الله فعلمه وأرشده وبين له الخير. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك، ثم علمه من ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإن يسر الله بالجلوس مع إخوانك عظهم وانصحهم، شدهم في مجالس الخير والبركة، هذا مما يزيد الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله. وفي سورة العصر وتواصوا بالحق، دعا بعضهم بعضا إلى الخير، دعا بعضهم بعضا إلى التمسك بالكتاب العظيم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إن أحببت خيرا لنفسك فأحبه للآخرين، هذا من دواعي ازدياد الأخوة الإيمانية، أن تحب خيرا وتحبه للآخرين، لا تقتصر على محبة الخير لنفسك. فإن مما يثبت هذه الأخوة الإيمانية التي هي لله وفي الله ويزيدها بإذن الله سبحانه وتعالى لهي في محبة الخير للغير. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وفي خارج الصحيح من الخير. فإذا أحببت الخير للآخرين ورأوا ذلك منك أحبوك وزادت المحبة لك منهم، فبقدر نشرك للخير وإعطاء الناس الخير وبذل الخير وفعل الخير بقدر ازدياد الأخوة الإيمانية والمحبة التي هي لله وفي الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا الباب يطول، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. كنا نحب أن نسمع من أخينا الشيخ معمر حفظه الله ومن أخينا أبي المنذر، ولكن قضى الله ما شاء سبحانه، ونترك إن بقي مجال لهم. والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكم هي من الفرحة والسرور ومن البهاء بهذه المجالس المباركة الخيرة، وهكذا هي الأعياد عند أهل السنة والجماعة من المجالس الخيرة، إما لحضور درس أو لكلمة أو لنصيحة، ونعمر الأوقات وهكذا الساعات في طاعة رب العباد. وسمعنا من إخواننا جزاهم الله خيرا حول الأخوة، ولا سيما في زمن الغربة فإن المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. روى الإمام أبو داود من حديث أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على ماذا؟ على الجمر. وهذا القابض يحتاج إلى نصيحة، ويحتاج إلى معونة، ويحتاج إلى توجيه وإلى إرشاد. فبالأخوة وبالمحبة وبالسير الحسن إلى الله جل وعلا يثبت هذا الإنسان. إخواني في الله، إن من أعظم استمرار الأخوة لهو بالثبات على دين الله، وبالتناصح، وبسؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما من أمر يطرأ عليك يا عبد الله عليك بسؤال أهل العلم وبأخذ النصائح والتوجيهات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، فالرجوع إلى أهل الخير خير، والسير على سير أهل الخير خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، إن هذه الأخوة يحصل لها الفساد والضياع وهكذا من الفتور بعدم إقامة الخير، وبعدم التناصح، وبعدم أخذ الغير إلى الخير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعند أن لم تكن عندهم الأخوة، ولم تكن عندهم المحبة، ولا التناصح، ولا التوجيه، حصلت عليهم اللعنة. أعاذني الله وإياكم من سلوك سبيل هؤلاء. إذن إن مما يفسد الأخوة لهو بعدم التناصح وبعدم التوجيه. واثبت يا أيها المنصوح، وإن كان من معلمك وإن كان من ناصحك، فوالله وبالله أنه يريد لك الخير ويريد لك السعادة. ربما أنت لا تستشعر ذلك، لكن العلماء وهكذا الفطناء بتوفيق ربنا جل وعلا يعرفون الفتن قبل أن تأتي. أما إذا وصلت فإن الجهال يعرفونها. نعم يا عباد، نعم يا عباد الله، ولا يخفى على طلبة العلم ما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وما حصل في تلكم الغزوة له ومن صاحبيه من التخلف. وبعد ذلك كان من المنافقين أن جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتوا بالأكاذيب، وكان من الصادقين، وكان من الحريصين على الأخوة وعلى الحب لمعلمه ولشيخه. ماذا نقول في زمن نبينا لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ أن صدق مع الله وصدق مع نبيه الكريم. جاءت المغريات وجاءوا بالأمور التي تفكك الأخوة وهكذا تبعد بين الطالب وشيخه. وكم في زماننا من هؤلاء، إما بمطعم، وإما بمشرب، وإما بمال، أو بعطاء، أو بفكر، أو بخلق، أو بابتسامة، وليست لله، إنما هي للتفريق. فجاء ذلك الكتاب إلى مالك وقد هجر رضي الله تعالى عنه بتأديب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء له ذلك الكتاب فقالوا له: الحق بنا نواسيك، بلغنا أن محمدا قد قلاك.
قد تركك. فاحذروا يا أهل السنة ويا طلبة العلم من ما يحصل من أهل الشر من التفرقة بين الطالب وشيخه، وأن من سعى إلى ذلك وجب وإن كان في أوساطنا من النصيحة ومن التوجيه ومن إلى غير ذلك، فكم من أناس لا يمشون إلا كما يقال إلا بالزجر والنصيحة، ثم بعد ذلك يستقيمون. الحق بنا نواسيك، احذر من المغريات، احذر من الملفتات، احذر يا طالب العلم. ونسأل الله جميعا أن يثبتنا من أمثال هؤلاء. أيها الناس عباد الله، إن مما يفسد الأخوة عدم المصارحة. انتبهوا، المصارحة مطلوبة، أمور الدعوة ليس فيها صفات، السير إلى الله عز وجل ليس فيه مزاح، بالتلاعب بالحق إما بكتابه وإما بسنة نبيه أو بشرع الله جل وعلا أجمع. لا يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ولذلك إن وجدت المصارحة زال الإشكال. ضرب الصحابة لنا من أروع الأمثلة في مسند الإمام أحمد وفي الصحيح المسند عن سعد بن أبي وقاص قال: دخلت على أخي عثمان فسلمت عليه، قال: حتى ملأ عينيه مني وهو ينظر إلى أخيه عثمان، ينظر إلى سعد، إلى أخيه سعد، قال: ولم يرد علي السلام. قال: فذهبت إلى عمر، قلت: يا عمر، هل حصل في الإسلام شيء؟ قال: لا يا سعد، وما ذاك؟ قال: دخلت على أخي عثمان فسلمت عليه حتى ملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. قال: قم بنا. فهذا يدل أن في ذلك الزمن الطيب المبارك أنه إذا حصلت الإشكالات يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى أهل الخبرة، إلى أهل الفطنة والنصيحة من أجل الله جل وعلا. فكان من عمر أن دخل على أخي عثمان قال لسعد: قم بنا يا سعد. فلما دخل على عثمان، إنها المصارحة وهي المحبة وهي من الحرص على الأخوة وعدم إفسادها وقطع سبل الشيطان وأعوان الشيطان. فلما دخل قال له عمر: يا عثمان، ما منعك على أن لا تسلم على أخيه؟ وهذا يدل على أنه إن حصل بينك وبين أخيك، حتى بينك وبين معلمك، لا تجعل للشيطان مداخل وهكذا سبل. عليك أن تأتي بالكلام بنصه. إذا حصل بينك وبين زوجتك، بينك وبين جارك، بينك وبين غيرك ماذا من محبيك، عليك أن تنقل الكلام بنصه، لا تزيد، لقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن ما يحصل من البغضاء، ما يحصل من الحسد، ما يحصل من ماذا من الأمور التي تكون بين الرجل وغيره بما فيها من الأمور المضرة التي فيها ماذا من الضرر. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي ولو كان ما كان فيما بينكم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما منعك على ألا تسلم على أخيك؟ قال: ما سلم علي يا سعد. سبحان الله، حاشا وكلا أن نطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بل سلمت. يقول سعد: قال: فحلف عثمان، حلف عثمان وقال: والله ما سلم علي سعد. قال سعد: قال: فحلفت. ثم قال عثمان: نعم نعم، وأستغفر الله، إنما كنت أتفكر في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دعا بهذا الدعاء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فإني سمعت النبي يقول: من دعا بهذا الدعاء إلا استجاب الله عز وجل لدعائه. هذا يدل على حرصهم على الأخوة. وانظر إلى قوله: وانظر إلى فقهه مبادرة مباشرة عند أن تذكر. قال نعم وأستغفر الله، نعم وأستغفر الله. فيا عباد الله، يحصل بين الأخوة مما يحصل، لكن بالمصارحة، وهكذا بالمناصحة، وهكذا ببيان الحق وببيان الصواب تحصل الألفة وتحصل ماذا بارك الله فيكم من الخير العظيم. مما يفسد تفسد بها الأخوة أو يحصل فساد الأخوة عدم بيان ماذا أو إزالة بإزالة الشبهات. إزالة الشبهات بها الأخوة، بقاء الشبهات يحصل فيها من الريب ومن الشك عياذا بالله. استدلالا بما ثبت صحيح في زيارة صفية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معتكفا، ثم بعد ذلك خرج إليها، وبعد أن خرج قال على رسلكم إنها صفية، وصار مثالا يضرب عند الفطناء لإزالة الشبهات ولإزالة ما يحصل بوضوح الأمور في ووضعها في مواضعها. وهكذا يا إخوان، كم نعدد مما يفسد به الأخوة، لهو بعدم الرجوع إلى أهل الحق. كذلك قد يحصل من المغريات وإلى غير ذلك، فعند أن لم يرجعون إلى أهل الخير وأهل الخبرة تحصل من المضائق، ويحصل من التعاسة ومن التحسر ومن الندامة. والله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثبات، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بالوعظ الحسن وبالقبول الخير والبركة تحصل بإذن الله جل وعلا لنا من الأخوة، وبخلاف ذلك يحصل لنا من التفرق ومن الشتات إلى غير ذلك. إن مما يفسد الأخوة لهو بقبول الشبهات على القلوب وعلى الأبدان وعلى الأرواح وعلى المنهج القويم. وأما إن حصل الخير وحصلت البركة كان بإذن الله جل وعلا من الخير العظيم الذي أباله ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الكريم ماذا عليه الصلاة والسلام. ولكنها ماذا سرعان ما تنتهي وتنقضي. لذلكم لنا عبرة بفرعون وبدعوته وبفكره وبصيره وبأقواله وبأفعاله. كان موسى عنده، وهكذا الخير موجود لكنه الكبر والعناد. قال لقومه اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فيأتي من يقرب الأخوة ويفسد فيها ويجعل فيها من الضيق ومن الحرج والشدة. والله عز وجل أهانه بعدة أقوال، ومنها وما أمر فرعون برشيد. ثم يأتي الداعي إلى الله عز وجل يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. مما أتواصى به مع إخواني الكرام أننا نحرص على الأخوة وعلى المحبة وعلى سلوك سبل الرشاد. فالرشاد واحد وطرق الضلال كثيرة، فإذا اخترنا سبل الرشاد وهو سبيل الأخوة وسبيل المحبة وسبيل الرحمة والشفقة في أوساطنا، وقد يحسن من المعلم في زجر طالبه بعدة أساليب. يا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت، وهكذا أدلة كثيرة فيما يحصل من ذلك. ألا وإن من أعظم سبل الرشاد التي تؤدي إلى الأخوة وتؤدي إلى المحبة وتؤدي إلى ماذا؟ إلى السير الحسن، لهو القرآن. القرآن يدعو إلى الأخوة، وهو من أعظم أخذ الرشاد. بقول الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إن أردت الرشاد وأردت الأخوة والمحبة فهو بكتاب الله سبحانه وتعالى. من أعظم سبل الأخوة التي بها الرشاد لهو السير على سير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ذلك الخطيب: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. من أعظم سبل الرشاد التي بها الأخوة السير على سير منهج السلف، على منهج السلف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وماذا يطيع أبا بكر يرشد. فالرشاد بهذا السبيل، والأخوة هي بها. وفي حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالرشاد بها الأخوة والمحبة والألفة. وإن من يدخل في إفساد الأخوة وإفساد الخير هو من أعمال الشيطان، هو يعد من أعمال الشيطان، وهكذا من أعمال فرعون. فلذلك علينا أن نحرص على ما بدأ به إخواننا، ماذا الأخوة، من الكلام على الأخوة وعلى المحبة، فمنبعها من العلم والاستفادة وحصول الخير وملازمة الخير. هذه كلمات ربما حصل من إخواننا من التقارب فيها من غير ميعاد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على دعاة أهل السنة والجماعة أنهم على خير بحمد الله، لأن المنبع هو الكتاب وهو السنة، والحمد لله رب العالمين.